إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الإسراء من تفسيره: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
شيخنا، السلام عليكم.
يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم،
طيب،
وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كل، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان أو يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. أنا عارف إن إحنا قرأنا هذا الجزء. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وكفرا، والآفة من الكافر لا من القرآن، كقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات في ذلك كثيرة. قال قتادة في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو، إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء والضراء، فإنه إذا أنعم الله على عبد بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد، أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بعد عنا. قلت: وهذا كقوله تعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وقوله: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا، أي قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير، كقوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن عباس: على ناحيته. وقال مجاهد: على حدته وطبيعته. وقال قتادة: على نيته. وقال ابن زيد: دينه. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين وعيد لهم، كقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم الآية. ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي منا ومنكم، وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا تخفى عليه خافية. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اقرأ بعمان.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيف قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينة وتكون على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض اسألوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه، قال فاسألوه عن الروح، فقالوا يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكئا على العسيب، قال فظننت انه يوحى الي، فقال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، قال فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسالوه. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الاعمش، من حديث الاعمش به، ولفظ البخاري عند تفسيره، ولفظ البخاري عند تفسيره هذه الايه عن ولفظ البخاري عند تفسيره هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متوكل على عسيب، إذ مر اليهود أم باليهود، فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح. إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال ما رابكم إليه، وقال بعضهم لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه. فقالوا سألوه، فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية، وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية. نعم شيخنا.
ايه الصدر؟
صوت صحة السماء فوق ده
مش عارف صوت اللي بره. ها؟
طيب وهذا السياق، وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهي هذه الآية ويسألونك عن الروح. ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما قال الإمام أحمد، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال وأنزل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر الآية. وقد روى ابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن داود عن كلمة أنه قال سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله ويسألونك عن الروح الآية، فقالوا تزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر الآية، قال ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب وفي علم الله قليل. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار أنه قال نزلت بمكة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه اتاه احبار يهود وقالوا يا محمد ولم يبلغنا عنك انك تقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا، افعنيتنا ام عنيت قومك؟ فقال كلا قد عنيت. فقالوا انك تتلو ان اوتينا التوراه وفيها تبيان كل شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في علم الله قليل، وقد اتاكم الله ما ان عملتم به انتفعتم. وأنزل الله ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال، أحدها أن المراد أرواح بني آدم، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ويسألونك عن الروح الآية، وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من الله ولم يكن نازل عليه فيه شيء، فلم يحر إليهم شيئا، فأتاه جبريل فقال له قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: جاءني به جبريل من عند الله. فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدونا. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. وقيل: المراد بالروح ها هنا جبريل. قاله قتادة. قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقيل: المراد به ها هنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله: ويسالونك عن الروح، يقول: الروح ملك. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عراس المصري، قال حدثنا وهب بن روق بن هبيره، قال حدثنا بشر بن وكن، قال حدثنا اوزاعي، قال حدثنا عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات السبع والأرضين بلقمات واحدة لفعل تسبيحه سبحانك حيث كنت. وهذا حديث غريب بل منكر. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني علي قال حدثنا عبد الله حدثني عبد الله قال حدثني أبو مروان يزيد بن سمرة صاحب قيسارية عمن حدثه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في قوله: ويسالونك عن الروح، قل هو ما قال: هو ملك من الملائكه له 70,000 وجه لكل وجه منها 70,000 ولسان. عرس عرس بدون الف؟
اه
انا مزود لها الف بس مش عارف. احسن الله اليكم. قال: هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه لكل وجه منها 70,000 لسان لكل لسان منها 70,000 لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها. يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وهذا أثر غريب عجيب والله أعلم. وقال السويلي: روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو ملك له 100,000 رأس لكل رأس 100,000 وجه في كل وجه 100,000 فم في كل فم 100,000 لسان يسبح الله تعالى بلغات مختلفة. قال السهيلي: وقيل المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني آدم، وقيل طائفة يرون الملائكة ولا تراهم، هم للملائكة كالملائكة لبني آدم. وقوله: قل الروح من أمر ربي أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم. ولهذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما أطلعكم من علمه على إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى. والمعنى أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخاضر أن الخاضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة ونقر في هذا فنقر في البحر نقرة أو شرب منه بمنقاره. فقال: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال السهلي: قال بعض الناس لم يجبهم عما سألوا لأنهم سألوا على وجه التعنت. وقيل أجابهم. وعول السهلي على أن المراد بقوله: قل الروح من أمر ربي أي من شرعه، أي فادخلوا فيه، وقد علمتم ذلك، لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفات، وإنما ينال من جهة الشرع، وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر. والله أعلم. ثم ذكر السويلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر. وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس، بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء، كقال: كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه مع عسما خاصة، فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار ماء مستارا أو خمرا، ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز. وكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، وكذا لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تولد إليه. فحاصل ما نقول إن الروح هي أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن، فهي من وجه فهي من وجه لا من كل وجه، وهذا معنى حسن والله أعلم. قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامه، وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن ماجه في كتاب سمعناه في الروح. سمع ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يطرقنا سريح حمراء في يعني في آخر الزمان من قبل الشام، فلا يبقى في مصحف رجل ولا قلبه آية. ثم قرأ ابن مسعود: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك الآية. ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم، فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافر بالضاء من الضاد عندي ضاء وتظافروا، فإن هذا أمر لا يستطاع. وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له؟ وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزل في نفر من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به. فأنزل الله هذه الآية، وفي هذا نظر لأن هذه السورة مكية وسياقها كله مع قريش، واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة فالله أعلم. وقوله: ولقد صرفنا للناس الآية، أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة، ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه، ومع هذا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي جحودا للحق وردا للصواب. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن سمر قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني شيخ من أهل مصر قادما منذ بضع وأربعين سنة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجل من بني عبد الدار وأبا البختري أخا بني أسد والأسود بن عبد المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيا ومنبها بن الحجاج السهميين. اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا لهم بداء.
حتى تعذروا فيه.
تعذروا. أحسن الله إليك. وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عناتهم حتى جلس إليهم، فقالوا: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وأبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رأيا تراه قد غلب عليك، وكانوا يسمون التابع من الجن الرأي، ربما كان ذلك فربما كذلك، فأذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك أو نعذر فيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا أنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. فقالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاد منا بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضع من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا من قصي كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عن نقول كن هو أم باطل، فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله، وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسر ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس حتى نعرف قدر منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا: يا محمد، وما علم ربك أننا سنجلس معك ونسألك ما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به، فقد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن. إنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا. فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا وما فعلت بنا حتى نهلكك أو حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وابن عمته عتيكة بنت عبد المطلب. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تجعل لهم ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وإيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. بسم الله الرحمن. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا، حزينا آسفا لما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم أي إياه. وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني بعض أهل العلم عن سعيد، عن سعيد بن جبير وعن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه فذكر مثله سواء. وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم انهم يسالون ذلك ارشادا لاجيبوا اليه، ولكن علم انهم انما يطلبون ذلك كفرا وعنادا. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت اعطيناهم ما سالوا، فان كفروا عذبتهم عذابا لا اعذبه احدا من العالمين، وان شئت فتحت عليهم باب التوبه والرحمه. فقال بل تفتح عليهم باب التوبه والرحمه كما تقدم ذلك في حديثي ابن عباس والزبير. كما تقدم ذلك في حديثي ابن عباس والزبير بن العوام رضي الله عنهم أيضا عند قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك من ذلك جنة جعل لك خيرا من ذلك جنة خيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقوله تعالى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع العين الجارية، سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض الحجاز ها هنا وها هنا، وذلك سهل على الله تعالى يسير، لو شاء فعل فعله لأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم أنهم لا يهتدون كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الآية. وقوله تعالى وتسقط السماء كما زعمت، أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي وتدلي أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا واسقطها كسفا أي قطعة، كقولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية. وكذلك سأل قوم شعيب منه وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلمة إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين فسأل إنذارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، حتى عبد الله بن ابي اميه الذي تبع صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال اسلم اسلاما تاما واناب الى الله عز وجل. وقوله تعالى ويكون لك بيت من زخرف، قال ابن عباس ومجاهد وقتاده والذهب. وكذلك وفي قراءه ابن مسعود او يكون لك بيت من ذهب او ترقى في السماء اي تصعد في سلم ونحن ننظر اليك. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قال مجاهد أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان تصبح موضوعة عند رأسه. قالت وقوله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك، وأمركم فيما سألتم إلى الله وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فرواه الترمذي في الزهري عن سويد بن مصنع عن ابن المبارك به، وقال: هذا حديث حسن. علي بن يزيد يضعف في الحديث.
حسنك
وما
أبو عمر، بارك الله فيك.
لا فاطمة سيدنا، صلى الله عليكم. حضرتك سيدنا، بس الآية إيه؟
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ده 94
لا كم؟
94
94 حاضر سيدنا، نحفظكم سيدنا معذرة.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يقول تعالى: وما منع الناس، أي أكثرهم، أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجالهم من بعثه أو من بعثة البشر رسلا، كما قال تعالى: إلا استعجابهم من بعثة البشر رسلا، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا. الآية. وقال فرعون وملأه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وكذلك قالت الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. والآيات في هذا كثيرة.
الفصل سيدنا، ربنا الفصل.
ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه لتمكنهم
نعم
من
سيدنا، وصلت ربنا يحفظكم سيدنا.
خلاص وصلت؟
اي الحمد لله سيدنا، ربنا يجزيك خير. احسن الله اليكم. اليه قال: ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده انه يبعث اليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته، ولو بعث الى البشر رسولا من الملائكه لما استطاعوا مواجهته ولا الاخذ عنه، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم. وقال تعالى: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولهذا قال هاهنا: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أي كما أنتم فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي من جنسهم. ولما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسولنا منكم لطفا ورحمة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى مرشدا نبيه إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به أنه شاهد علي وعليكم عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليه انتقم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقوله إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. ولهذا قال: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول تعالى مخبرا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له، بأنه من يهديه فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد لهم أولياء من دونه، أي يهدونهم كما قال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وقوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل عن نفيع عن أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وأخرجه في الصحيحين. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يزيد قال حدثنا الوليد بن جميع عن القرشي عن أبيه أنه قال: حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد عن حذيفة بن أسيد أنه قال: قام أبو ذر فقال: يا بني غفار، قولوا ولا تحلفوا، فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج فوج يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله عز وجل الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القاتب فلا يقدر عليها. وقوله: عمياء، أي لا يبصرون، وبكماء، يعني لا ينطقون، وصماء، لا يسمعون. وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصماء وصما عن الحق، فجوزوا في محشرهم بذلك أحواج ما يحتاجون إليه مأواهم، أي منقلبهم منقلبهم ومصيرهم جهنم كلما خبت. أي قال ابن عباس: سكنت، وقال مجاهد: طوفئت، زدناهم سعيرا، أي لهبا وواهاجا وجمرا، كما قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ذلك جزاء نعسين
حذيفة بن أسيد رضي الله عنه.
أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه، لأنهم كذبوا بآياتنا أي بأدلتنا وحجاجنا واستبعدوا وقوع البعث، وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا بالية ناخرة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي بعدما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلا والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية. فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك، كما قال: لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال هاهنا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى ويعيدهم كما بدأهم. وقوله: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، قي جعل لإعادتهم وإقامة من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقوله: فأبى الظالمون، أي بعد قيام الحجة عليهم إلا كفورا، إلا تماديا. نعم. إلا تماديا في باطلهم وضلالهم، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الأرض لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس: وقتالة أي الفقر، أي خشية أن تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفذ أبدا، لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا. قال ابن عباس: وقتالة أي بخيلا منوعا. وقال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير. والله تعالى يصب الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه، فإن البخل والجزع والهلع صفة له، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه، وقد جاء في الصحيحين: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني
يغض
إسرائيل.
يغض يغض
يغض ما في يمينه، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يخبر تعالى أنه بعث موسى 9 آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. قاله ابن عباس وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصا والخمس في الأعراف والطمسة والحجر. وقال ابن عباس أيضا: ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتالة هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي، وجعل الحسن البصري والسنين ونقص الثمرات واحدة، وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يافكون، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم. فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله، كما قال فرعون لموسى، وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات: إني لأظنك يا موسى مسحورا، قيل بمعنى ساحر، والله تعالى أعلم. فهذه الآيات 9 التي ذكرها هؤلاء الأئمة وهي المرادة هاهنا، وهي المعينة في قوله تعالى، وهي المعنية في قوله تعالى: وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذكر هاتين الآيتين العصا واليد، وبين الآيات الباقية في سورة الأعراف وفصلها. وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخرى كثيرة، منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الأنهار منه، ومنها تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى، غير ذلك مما أوتوا إسرائيل بعد مفارقاتهم بلاد مصر. ولكن ذكرها هنا 9 آيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر، وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت عبد الله بن سلامة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فقال: لا تقل له نبي، فإنه لو سمعك لصارت له 4 أعين. فسألاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تسحروا، ولا تاكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء الى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة او قلا تفروا من الزحف شعبة الشاك وانتم يا يهود عليكم خاصة الا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال انا اشهد انك نبي. قال فما يمنعكما ان تتبعاني؟ قال لان داود عليه السلام دعا ان لا يزال من ذريتي نبي، وانا نخشى ان اسلمنا ان تقتلنا يهود. هذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به، وقال الترمذي حسن صحيح. وهذا حديث مشكل، عبد الله بن سلامة في حفظه شنو قد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون، والله أعلم. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حججا وأدلة على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. قاله مجد وقتادة، وقال ابن عباس ملعونا، وقال أيضا هو والضحاك مثبورا أي مغلوبا، والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كله. قال عبد الله بن الزبعرة: إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور، إذ أجاري بمعنى هالك. وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون، كما قال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله، وليس المراد منها كما ورد في هذا الحديث. فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه، وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة، فإن له بعض ما ينكر، والله أعلم. ولعل ذلك ولعل ذينك اليهوديين إنما سأل عن العشر الكلمات فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات، فحصل وهم في ذلك، والله أعلم. وقوله: فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي يخليهم منها ويزيلهم عنها، فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن السورة نزلت قبل الهجرة. وكذلك وقع فإن أهل مكة هم بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى: إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولهذا أورث الله رسوله مكة، فدخلها عنوة على أشد القولين، وقهر أهلها، ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم، كما قال: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقالها هنا: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعكم أنتم وعدوكم. وقال ابن عباس: مجد وقتالة وضحكوا لفيفا، أي جميعا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل مبشرا وقرآنا فرقناه تقرأه للناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيد مجيد.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد، وأنه بالحق نزل، أي متضمنا للحق، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله بالحق نازل، أي ووصل إليك يا محمد محفوظا محروسا، لم يشب غيره ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نازل به شديد القوى القوي الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. وقوله: وما أرسلناك أي يا محمد إلا مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. وقوله: وقرآنا فرقناه، أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من أسماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على الوقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. قاله عكرمة عن ابن عباس، وعن ابن عباس أيضا أنه قال: فرقناه بالتشديد، أي أنزلناه آية مبينا مفسرا. ولهذا قال: لتقرأه على الناس، أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث أي مهل. ونزلناه تنزيلا، أي شيئا بعد شيء. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي سواء آمنتم به أم لا، فهو حق في نفسه، أنزله الله ونوه بذكره في سلف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله. ولهذا قال: إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من صالح أهل الكتاب الذين يمساكون بكتاب ما يقيمونه ولم يبدلوا، الذين يمسكون بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون الأذقان، جمع ذقن، وهو أسفل الوجه سجدا، أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به. جمع ذقن،
ذقن
جمع ذقن، أحسن عليكم، وهو أسفل الوجه سجدا، أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب. ولهذا يقول: سبحان ربنا، أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة، وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قوله: ويخرون الأذقان يبكون، أي خضوعا لله عز وجل جل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله خشوعا، أي إيمانا وتسليما، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: ويخرون، عطف صفة على صفة الله، عطف سجود على سجود، كما قال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته الرحمن، يدعو الله ويدعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن، فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، إلى أن قال: له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم، فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وكذا روى عن ابن عباس رواهما ابن جرير، وقال: ولا تجهر بصلاتك الآية. قال إمام أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: نازلت هذه الآية وهو متوار بمكة وفيها وبين ذلك سبيلا. قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع الصوت بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله به. قال: فقال لنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغ بين ذلك سبيلا. أخرجه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس به، وكذا روى الضحاك عن ابن عباس وزاد: فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل أي شيء شاء. وقال محمد بن اسحاق حدثني داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جرب القرآن وهو يصلي تفرق عنه وابوا ان يسمعوا منه، فكان الرجل اذا اراد ان يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يتلو وهو يصلي استرخ السمع دونهم فراقا منهم، فان راى انهم قد عرفوا انه يستمع ذهب خشيه اذاهم فلم يستمع، فان خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فانزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا تسمع أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به ويبتغي بين ذلك سبيلا. وهكذا قال كلمة الحسن البصري وقتالة نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وقال شعبة عن أشعث بن أبي سليم عن الأسد بن هلال عن ابن مسعود ولم يخافت لم يخافت بها من أسمع أذنيه. نعم، عن أشعث ابن أبي،
ما فيش أبي لا
ما فيش أبي، عن أشعث ابن سليم عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود لم يخافت بها من أسمع أذنيه. قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه قال نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، فأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر لما تصنع هذا؟ قال أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي، فقيل أحسنت، وقيل لعمر لما تصنع هذا؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان، قيل أحسنت، فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قيل لأبي بكر ارفع شيئا، وقيل لعمر اخفض شيئا. وقال أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس نزلت في الدعاء، وهكذا روى الثوري ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نزلت في الدعاء، وكذا قال مجاهد وأسد بن زبير وأبو عياض وكحول وعروة بن الزبير. وقال الثوري عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد أنه قال كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم ارزقنا إبلا وولدا، قال فنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قول اخر قال ابن جرير حدثنا ابو السبيق قال حدثنا حفص بن غياث عن عائشه بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها انها قالت نزلت هذه الايه في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه قال حفص عن اشعث بن سوار عن محمد بن سيرين مثله. قول اخر قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال ولا تصلي مراءة الناس ولا تدعها مخافة الناس. وقال الثوري عن منصور عن الحسن البصري ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن به وهشيم عن عوف عنه وبه وسعيد عن قتادة عنه كذلك. قول اخر قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قوله وابتغي بين ذلك سبيلا قال اهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحد بالحرف فيصيح به فيصيحونهم به ورأه فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم. ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة. وقوله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لما أثبت تعالى نفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل أي ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير بل هو تعالى شأنه خالق الأشياء وحده لا شريك له ومقدرها ومدبرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل لم يحالف أحد ولا يبتغي نصر أحد. نكبره تكبيرا يعظمه وأجل وأجل له عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. قال ابن جرير حدثنا يونس قال أنبانا بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية قال إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا وقال العرب لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وقال الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لذل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال أيضا حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصغير من أهله والكبير. قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها آية العز وفي بعض الآثار أنها ما قلت في بيت في ليلة فيصيبه سارق أو آفة والله أعلم. وقال الحمد في ضبابه على حدثنا بشر بن سيحان سيحان البصري قال حدثنا حرب بن ميمون قال حدثنا موسى بن عبيدة الرابغي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يده فأتى على رجل رث الهيئة فقال أي فلان ما بلغ بك ما أرى قال الساقم والضر يا رسول الله قال ألا أعلمك كلمة تذهب عنك الساقم والضر قال لا قال ما يسرني بها أن شهدت معك بدرا أو أحدا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهل يدرك أهل بدر وهل يدرك أهل بدر وهل يدرك أهل وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع قال فقال أبو هريرة يا رسول الله إياي فعلمني قال فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قال فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي قال فقال لي مهيم قال قلت يا رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني إسناده ضعيف وفي متنه نكارة والله أعلم تفسير سورة الكافي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهي مكية ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة به وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن الحضير كما تقدم في تفسير البقرة وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ 10 آية من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ومن حديث قتادة به ولفظ الترمذي من حفظ 3 آيات من أول الكهف وقال حسن صحيح طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ورواه مسلم أيضا والنسائي من حديث قتادة به وفي لفظ النسائي من قرأ 10 آيات من الكهف فذكر حديث آخر وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال فيحتمل أن سالما سمع من ثوبان ومن أبي الدرداء وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا بن لهيعة قال حدثنا زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا مما بين الأرض إلى السماء انفرد به أحمد ولم يخرجه وروى الحافظ أبو بكر المرضوي في تفسيره بإسناد له غريب عن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر انه قال ها
سيدنا إيه؟ ابي مريم
مريم
نعم
احسن الله لكم سيدنا احسن جاك يرن كده
بدوب
ها
مريم
ايوه مريم يا مريم سيد عن نافع صلى الله عليه وسلم عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ساطع له نور من تحت قدمه إلى أعلان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين وهذا الحديث فيه رفعه نظر وأحسن أحواله الوقف وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشام بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق هكذا وقع موقوفا وكذا راه الثوري عن أبي هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم، ثم قال البيهقي ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة والله أعلم. وقال في المختارة للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني عن علي بن الحسين عن أبيه رضي الله عن أبيه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه الأحاديث مفرداتها ضعف، لكن ضعف يتقوى فيثبت بمجموعها مشروعية القراءة، أما الفضل هو المختلف فيه.
يعني النور الفضل مختلف فيه، وهو كلام بين الجمعتين مختلف فيه، أما مشروعية القراءة ثابت لست بدعة. أحصل
لا بدعة
تخصيص الكهف بليلة الجمعة ويوم الجمعة تخصيص.
نعم
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. رب وفقني. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة، لهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذا أخرجهم به من الظلمة إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا عوجاج فيه ولا زيغاء، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة من لدنه، أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ويبشر المؤمنين، أي بهذا القرآن، الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا، أي مثوبة عند الله جميلة ماكثين فيه في ثوابهم عند الله عز وجل وهو الجنة، خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشرك العرب في قولهم: نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، ما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفاكوه من علم ولا لآبائهم أي أسلافهم كبرت كلمة، نصب على التمييز تقديره كبرت كلماتهم هذه كلمة، وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمة كلمة، كما تقول أكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين، وقال ذلك بعض قراء مكة: كبرت كلمات، كما يقال عظم قولك وكبر شأنك. والمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإن هذا تبشيع لمقالة واستعظام لإفكهم. ولهذا قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لها، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال: إن يقولون إلا كذبا. وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة، وقال: حدثني شيخ من أهل مصر قادم علينا منذ 40 سنة عن كريمة عن ابن عباس أنه قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم: سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبرهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدم المدينة، فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سألوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل. نعم.
فقالوا لهم: سألوه.
فقالوا لهم: سألوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فروا فيه رأيكم. فروا ولا فروا؟ أمر.
فتروا فيه رأيكم.
فتروا فيه رأيكم. أحسن الله عليكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. وسألوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك هو نبي فاتبعوه وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بد لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه. ولم يستثني فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاء جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتباته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتيات والرجل الطواف. وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقال ولا تحزن عليهم وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم. ولهذا قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني القرآن أسفا يقول لا تهلك نفسك أسفا. قال قتالة قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. وقال مجاهد جزعا والمعنى متقارب أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة.
قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم.
ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زينة وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها فقال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرثا أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرثا لا ينبت ولا ينتفع به كما قال عفي عن ابن عباس في قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يقول يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد صعيدا جرزا بل قعن. وقال قتادة الصعيد الأرض. وقال قتادة الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. وقال ابن زيد الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء. ألا ترى إلى قوله تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال محمد بن إسحاق وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يعني الأرض إنما عليها لفان وبائد وإن المرجع إلى الله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى تحصل الله كسب
عرف الله مكتشف بهذا إن شاء الله معظم الكبير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.